وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام يوجهكم عن الباب الثاني من أبواب علم المعاني، وهو الباب الأخير من أبواب هذا العلم، وبانتهائه ينتهي علم المعاني ولا تنتهي أعمارها. الكلام على الإيجاز والإصناف والمساواة. قول المساواة واضح، نسأل ما المراد بالإيجاز والإصناف لغة، وما المراد بالإيجاز والإصناف اصطلاحا؟ أن الإيجاز لغة فالمراد به التخطيط، إن شاء الله ستكون عندما نقسم الإيجاز سوف نقول بأنه ينقسم إلى قسمين، إيجاز حد وإيجاز تخطيط. فالإيجاز لغة التخطيط، وأما الإصناف لغة فهو المبالغة، هذا وين على مستوى اللغة، وأما على مستوى الاصطلاح فأسأل حتى أقدم لهذا الأمر لواحده، أسأل ما المراد بالإيجاز بحسب اصطلاح البلغاء، وما المراد بالأصناف الثلاثة؟ كتابنا هذا كتاب مختصر في هو يتحدث عن تلخيص التدويني، والمفروض احنا نتابع عبارة التدويني لنرى ما هو تعريف الإيجاز والمصطلح. التدويني وجد منفذا ليهاجم الكتاب. يقول التدوين راح يذكر كلام السكاكي ويستخدم من هذا الكلام دليل على الهجوم على التكاكي، ثم يتصدى بعد ذلك ان شاء الله يقول الدفتاني للدفاع عن التكاكي. يقول لا يمكن تعريف الإيجاز ولا تعريف الأصناف، وهذا عدم الإمكان مو عاندي أقول التدويني، بل عدم إمكان تعريف الإيجاز والأصناف، هذا ما قاله السكاكي وسوف أهاجمه على قوله هذا. فالتدويني يذكر كلام السكاكي، وحسب عن هذا الكلام التدويني يذكر كلاما للسكاكي ويفهم التدويني ويفهم من هذا الكلام ان الايجاز والاصناف لا يمكن تعريفهما، ثم يهاجم السكاكي على هذا الكلام. ما هو الكلام الذي قاله السكاكي وكلمة منه التدويني عدم إمكان وضع تعريف الإيجاز والإصناف؟ الكتابي يقول غادرا أن الإيجاز والإصناف من المعاني النسبية التي يتوقف تعقلها على غيرها،
ولما طار الإيجاز والإنقاذ من المعارف الإسمية التي يتوقف تعقلها على غيرها فإن الإيجاز يكون فإن الكلام يكون كلاما موجزا على الأساس الذي يتحدث ذكر. فالكلام عندما يوقف بالموجز بالنسبة إلى كلام أزيد منه، والكلام إنما يوصف بالمفرد بالنسبة إلى كلام ماذا؟ أنقص منه. فهما الإيجاز والإقناع من المعاني النسبية التي يتوقف تعقلها على تعقل الغير. وعلى هذا لا تعرف الاستكاب يتحدث، وعلى هذا لا يمكن الكلام عنهما الا بترك التحقيق والتحليل. ما يحتاج الاستكاب لا يمكن الكلام عنهما عن الايجاز والاطلاق لانهما من المعاني نسبية، لا يمكن الكلام عنهما إلا بترك التحقيق والتعيين. هذه التحقيق والتعيين على حسب القول عبارة. الكلام الواحد قد يكون موجزا إذا قلت إلى كلام المرء أجل منه، ونفس الكلام قد يكون مطلبا إذا قلت إلى كلام ماذا؟ أنقص منه. وعلى هذا لا يمكن الكلام عنهما إلا بترك التحقيق والتعيين. هذا كلام كلام أنا راح أقدم وأقدم النظر نظر القزويني وإشكال القزويني مؤقفي في الكتاب ودفاع الترتداني عن الزكاكي ورد الترتداني على القزويني أيضا مؤقف. أنا أعرف ترتيبا حتى أنت من هذا شوف شنو عبارة الزكاكي أعرف أن منها القزويني وكيف حاضر الزكاكي على أساس هذا. الرجل ماذا قال؟ لأنهما من المعاني النسبية لا يمكن الكلام عنهما إلا بترك التحقيق والتعيين. هذا كلام الزكاكي. أنت الحزويني فهم كان المصنف يريد الزكاكي. الزكاكي يريد من التحقيق والتعيين ترك التعريف المبين، يعني لا يمكن الكلام عنهما إلا بترك التعريف المبين لهما. ففهم من تعبير الزكاة في ترك التحقيق والتعيين أي ترك التعريف المبين لهما. هذا فهم التزويني لعبارة يقول وهذا فيه نظر لأن المعاني النسبية كالأبوة كالبنوة يمكن أن تعرف ويمكن أن يوضع لها تعريف. وأنت تدعي بأنه لا يمكن تعريف الإيجاز والإطلاق لأنها من المعاني النسبية، بل لا يمكن الكلام عنهما إلا بترك التعليم لهما. الفتويني يقول له عند عندنا معاني نسبية كثيرة أمكن تعليمها، فكيف تقول لا يمكن تعليم الإيجاز والإطلاق؟ هذا كلام الزكاكي وفهم تدويني لكلام الزكاكي وكيف هاجر الزكاكي على اساس هذا وان الترتداد فسوف ينتظر كعادته ينتظر للزكاكي على التدوين. ما يقول السكاكي عندما قال لا يمكن الكلام عنهما الا بترك التحقيق والتأييد، مو مراد ترك التعليم لهما، بل السكاكي وضع تعريفا للإيجاز ووضع تعريفا للإطلاق، بل السكاكي عندما قال إلا بترك التحقيق والتعيين، مراد بالتحقيق والتعيين أي أنه لا يمكن تحديد مقدار للإيجاز وتحديد مقدار للأطلاق. ما أقدر أقول الكلام الموجز هو الكلام المؤلف من عشر كلمات مثلا، ما أقدر أقول الكلام المطلب هو الكلام المؤلف من 20 كلمة مثلا. السكاكي يريد هذا المعنى، ترك التحقيق والتعيين أي لا يمكن الكلام عنهما إلا إذا اعترفنا تحديد مقدارهما، لأنه لا يمكن أن نضع مقدارا معينا لكل واحد منهما وهو مصيب فيما لا هو مصيب. فالرجل لم يرد بترك التحقيق والتعيين ترك تعريفهما، والدليل على هذا أنه عرفهما، لكن مراده لا يمكن الكلام عنهما إلا بترك التحقيق أي إلا بترك تحديد مقدار معين لهذا وتحديد مقدار معين لذاك، وهذا هو الصواب وهذا هو الصحيح. وأنت نفسك أيها التزويني لا تستطيع أن تضع مقدارا معينا للإيجاز وتضع مقدارا معينا للإطلاق وتقول الإيجاز يتحقق بعشر كلمات مثلا والإطلاق يتحقق بعشرين كلمة، بل هذا يتفاوت من كلام إلى كلام آخر، فعبارة النتيجة تسوية عبارة الدكتاتي لو فسرت بتفسير صحيح هي عبارة صحيحة، لكن الغزويني فسرها بما يشتهي فأثر على الدكتور. ولأن التفتزاني فهم العبارة فهم مراد الدكتاتي هذا الأمر الإشكال على الدكتاتي والرجل حكم الله. النقطة الثانية أرجع إلى السكاكي مرة أخرى وأنت هذه العلاقات لا تقوى ولا تكون مدينة إلا من خلال أنت تعلم واحد الأبنية حد الأخوة الثاني يا ابن سريك ما عندها ابن الثاني قلت هذا أنا مصاب بمرضين، مرض جسدي مدمن ومرض معنوي مدمن، إنت أنا وضع بالزانة واضح أرسل إلى
ونقيس عليها بحيث لو قلنا كلام الى تلك الطابق نقول هذا كلام موجز، ولو قلنا كلام اخر الى تلك الطابق لقلنا هذا كلام
الحكمة، ما هي الضابطة التي يمكن التعويل عليها ويمكن القياس عليها في معرفة المؤمن من المؤمن؟ يقول هناك ضابطة، الضابطة الأولى تحديد مقدار حتى كلمات 20 كلمة لا يمكن. لهذا راح نعود على واحد من امرين، هو ايضا هذا راح يسبب لي مشكله واشكال بدل الجهاد. الضابطه الاولى التي يمكن ان نقيس عليها الكلام حتى نعين هذا قوده ومنصب، الضابطه الاولى الرجوع الى العرف، ضابطه عرفيه. كل كلام ياتي الينا نقيسه على كلام العرف، او كما يعبر متعارف الالفاظ، فان كان الكلام الذي بين ايدينا اقل من كلام المتعارف فهذا موجز، وان كان الكلام الذي بين ايدينا أجد من كلام المتعارف فهذا ماذا يقول؟ كلاما الضابطة الأولى قياس الكلام على كلام المتعارف، وهؤلاء المتعارف ليسوا في رتبة البلاغة ولا هم في غاية الفصاحة. إذا ضابطنا الأولى عن العورة ونقيس على كلام العرب، ثم يقول وهؤلاء لهم في رتبة البلاغة ولا هم في غاية الفهم. هذا جمع الرازي يقول هؤلاء الذين نقيس عليهم حتى تذكرون هذا الحديث بعد ذلك للتذكر ان كان الرد الى الجمال، هؤلاء الذين نقيس على كلامهم حيث نصف هذا موجز لأنه أحد من متعارف كلامهم، ولكن مطلق لأنه أجل من متعارف كلامهم. هؤلاء ليسوا في دارة البلاغة وليسوا في غاية البلاغة، أجل المرادي يعني أنه من جهة لا يراعون مقتضيات الأحوال. وهنا عندنا البلاغة هذه كلام فصيح يطابق مستوى، فهؤلاء لا يراعون مقتضيات الأحوال، فهم ليسوا في رتبة البلاغة، لكنهم وإن لم يكونوا في رتبة البلاغة إلا أنهم ليسوا في غاية فهذا أجل المؤمن، يعني هم يؤدون بألفاظهم المعاني التي يريدونها، أفضل معنى يقدرون على أدائه من خلال ويراعون قواعد النحو والصرف، لكنهم لا يصلون الى رتبة البلاغة لانهم لا يراعون الصرف. فسوف نقيس كل كلام يرد الينا على كلام هؤلاء الذين هم ينقلون، فهم بلغاء ابتلاهم بهذه الدرجة السبلى التي عبر عنها درجة الفهاهة، والفهاهة أن عدوا أن تأتي أفضل معنا لهم قادرون على أن يعدوا المعاني التي يريدوها من خلال الألفاظ، لكن لا يخفى بالأمر أنهم لا يرانوا مقتضيات الأحوال. حتى نتأكد داخلكم تقولون هكذا يعذر الناس بالظنون لا يراعون مقتضيات الأحوال، وإن هذا الإيجاب والإنقاذ والمساواة وإنت علم الاحتياط وأنت علم المعاني الذي هو من علوم الفلاسفة، فكيف نحكم على أن هذا الكلام موجز بليغ وذلك بالمقايسة على كلام ليس ببليغ؟ صحيح لكنه ليس ببليغ، كيف ذلك؟ هذا اللي يعبرون عنه إشكالا جهالة يا رسول الله وفيه الكلام عنه ورده هذا مثل إشكال من تقف أن يقول كيف يصوب المولى الرجوع إلى الظن مع أن الظن قد يوقع ثم بعد يستمثل بوصف هؤلاء المتعارف فيقول وكلام هؤلاء ليس نفس الكلام وكأنه بإصطيار أخرى، وكلام هؤلاء ليس ممدوحا وليس مذموما، أما أنه ليس ممدوح فلأنه لا يراعى فيه ماذا؟ مقتضى، وأما أنه ليس بمذموم وذلك لأنه صحيح ويؤدي أفضل معنى فغاية باب الأمر عدم المراعاة المقتضى. هذه الضابطة الأولى. إذن نحن الضابطة الأولى ما المراد من كلام الموجز وما المراد من كلام المطلق وما المراد من كلام المساوي؟ نقول بعد ضابطتنا ما هي؟ القياس على كلام المتعارف. نقول الكلام الموجز هو تأدية المعنى المقصود بأقل من المتعارف، بأقل من المتعارف. الكلام المطلق تأدية المعنى المقصود بأزيد من المتعارف. شوف وين قاعد يرجم المن بعيد الى المنحى. الكلام المساوي تأدية المعنى المطلوب بعبارة مساوية فصار التعويل في التمييز بين الموجز والمطلق بالقياس إلى المحاضرة إن شاء الله رحمه الله. وإن لم تبتغوا منا هذه الضابطة فسنأتيكم بضابطة أخرى، هذه الضابطة إن شاء الله تكون ويمكن التعويل على كلا الضابطة الأخرى أن يكون واحد الثلاثة أن يكون مقتضى المقام كبيرا بأبسط مما ذكره المتكلم. المقام قد يبتغي بسط الكلام، بسط الكلام يا اخوان شنو المراد به؟ يعني التوسع في الكلام. نحن وظاهر الحال
المقام قد يقتضي فقط الكلام أي التوسع في الكلام. فإن جاء المتكلم بكلام أقل مما يقتضيه المقام فمثل ذلك الكلام يعد كلام ماذا؟
كلام.
إذا كان كلام المتكلم أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر وكان المقام يقتضي حقا في الكلام إلا أنني لم أقصد فلا أتوسع بل جئت بكلام أقل فمثل هذا الكلام
يسمى هذا كلام
بدعة
مثل
ذلك قال ربي إني وأنا العظم مني
النبي عليه السلام وهو الذي يتحدث
يقول المقام هنا مقام الحديث عن الشرك وهذا المقام تدعوه للشرك آثار كثيرة منها يلعب السر منها يلعب المقام الكوية لا أن تصل إلى النظارة منها تبدأ بالإنحناء إلى أن تعتمد على العظم منها تبدأ بالصعب تتوسب على الشيخوخة فالحديث عن الشيخوخة هذا المقام يقتضي فقط في السلام من أجل يكتب الآية الكاذبة رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة مع أن مثل هذا المقام كان يقتضي ماذا؟ يقتضي التفصيل بعد فمثل هذا الكلام الذي كان أقل مما يقتضيه المقام فإن المقام يقتضي بطن وتوسعات مثل هذا الكلام نحن وهذه الطالبين أرجع إلى المتعاون وقلت على المتعاون وإنما قياسنا كان على ما يستطيع المقام بحسب الظاهر وبحسب الظاهر العجيب فإن كان كلامنا أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر عدل هذا الكلام ماذا؟ كلام أقل لماذا قلت الكلام أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر
لأنه لم يقل ربي إني شكرا فقط النص بعض الناس
ولحظة على أنا وانجع نفسي أني نعيد
نحن والظاهر كان المفروض لزكريا عليه السلام لأنه يتحدث عن الشيخوخة وعن آثار الشيخوخة وما يترتب على الشيخوخة كان المناسب
بزكريا عليه السلام ان هذا ان يفصل ويوسع للسلام، لكنه جاء بالكلام اقل مما يقتضيه مقام الشيخوخة، مقام الحديث عن الشيخوخة، لكن ينقضي بحسب الله. يكون أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر، وتارة أخرى يكون الكلام أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر وبحسب الواقع. الكلام إن كان أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر فقط، إحنا بحسب الظاهر نجوب هذا مقام حديث عن الشيخوخة والحديث عن الشيخوخة يقتضي التفصيل الأكثر والفصل الأكثر، ولكن قد يكون المقام بحسب الواقع يقتضي ذلك. لماذا؟ لأن زكريا عليه السلام نحن بهذا الظاهر جبنا أقل، لكن بهذا الواقع قد يكون هذا هو المناسب. لماذا؟ لأن زكريا عليه السلام لو فضل أكثر كما أردنا وكما أراد الله، قد يكون هذا التفصيل الأكثر يخرج به عن العدل، قد يكون هذا التفصيل الأكثر يفوت عليه الفضل بحرة. احنا قلنا ان المقام مقام حديث عن الشيخوخة ومقام الحديث عن الشيخوخة بحسب الظاهر يقتضي ماذا؟ التوسعة، والا بحسب الظاهر لا يكون المقام مقتضيا علما للتوسع، ولو كان الكلام اقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر وبحسب الواقع معا لا كان الكلام هذا المقام يقتضي ان اتي بالعقل فانظر ومضى، او المقام حتى ينتج معنى اخر، المقام يقتضي الاتيان بالعقل فانظر ومضى، وانا جئت بالعقل. هذا كلامي حينئذ سوف يكون مقابل لمقتضى المقام واقعا وظاهرا، والكلام البليغ ينبغي ان يكون هذا مطابقا عندا لمقتضى المقام ام واقعا، وهم هذا واقعا جامد، فهذا اقول عن ليس وان لو كان كلامي بحسب الظاهر فقط أقل مما يقتضيه المقام. المقام بحسب الواقع يقتضيه التوظيف، لكن بحسب الظاهر يقتضي الغالب وانا جئت بالعقل. هذا كلامي مخالف واقل من الظاهر فقط مما يقتضيه المقام. ومثل هذا حينئذ يعد موجزا لكنه قلنا بأن إذا كان المقام مقام الكلام مع الحبيب فإن المقام هذا يقتضي ماذا؟ الإطلاق والإطالة. لماذا؟ لأجل التلذذ في الكلام مع الحبيب. الرجل زكريا عليه السلام لم يكن في مقامي، لم يكن في مقامي تفضيل الشيخوخة واضحا. بعد الواقع هو الرجل لم يكن في مقام الحديث عن الشيخوخة حتى نقول بأن هذا الكلام الذي صدر منه أقل مما يقتضي الحديث عن الشيخوخة. لكن بحسب الظاهر الرجل عليه السلام كان يعرض كأقل شيخوخة، فنحن والظاهر كوني فصل بعد ما راح نتكلم ان شاء الله ما عندنا الوقت. هذا السؤال صار مجرد الى ربع ساعه إذن صارت هناك ضابطتان، ضابطة تقول تقيد الجنان الوارد إلينا على كلام المتعارف، وضابطة أخرى تقول نقيد الجنان الوارد إلينا على ما يقتضيه المقام بحسب الظاهر. حاتان الضابطتان للإيجاد والإصناف، ما هي العلاقة بينهما؟ نقول علاقة العموم والخصوم الوارد. فقد يكون الكلام الموجز هم أقل من المتعارف أو هم أقل مما يقتضيه المقام، وقد يكون الكلام موجزا لأنه أقل من المتعارف وإن كان ليس بأقل من جهة ما يقتضيه المقام، وقد يكون الكلام موجزا لأنه أقل مما يقتضيه المقام وإن لم يكن كذلك من جهة المتعارف. ومجد بأمثلة ثلاثة وإن شاء الله بعدها للحقول. حكم المتعارف عندما يريدون ان يعبروا عن الشيخوخة شارع الان نغلي الشيخوخة يقولون يا ربي شهدوا فلو جاء توحيد ربي شهدوا حاجة أقل من المتعارف مساوي للمتعارف أجيد من المتعارف أقل فإن المتعارف يقولون هذا يا ربي شفتوا وهذا قال يا ربي شفتوا كلامه أقل من المتعارف وهذا الكلام موجز يا رب بالقياس إلى وكذلك لو نظرنا عليه من خلال الطابق الثانية ما يقتضيه المقام فإن مقام الشيخوخة الحديث عن الشيخوخة يكتب ما يحتاجينه ربي شفته هو زكريا قال ربي إني وأنا العظم مني وقلنا هذا الكلام أقل مما يقتضيه المقام لو نظرنا إلى ربي شفته فقياس الطابق الثاني أيضا يكون أقل من المتعارف إذن ربي شفته موجز هم بلحاظ الطابق الأولى أقل من المتعارف وهم بلحاظ الطابق الثانية هي ماذا أقل مما يقتضيه المتعارف هل من هذا يأتي الاعتراف أدين عبيد السراب الثاني الطابق الثاني عن الأولى قول زكريا عليه السلام رب إني وأنا العظم مني هذا إن أقل مما يقتضيه ماذا المقام لكن العرفة لو تأنه قال هذا أجل مما يقتضيه المقام هاي من جهة الطابق الثاني ارجع للطابق الاولى من جهة الطابق الاولى لو كان الصياد غزال هاي بحسب ما يستوي المقام فان المقام يستوي الخوف وواحد قربا هذا يناسب ما يستوي لكن المتعارف عندما يريدون ان يعبروا عن هذا شكروا يقولون غزال لو يقولوا هذا غزال صارت هناك جهه الشراب وصارت هناك جهه الشراب فبين موجز بحسب الضابطتين ماذا عموم وخصوص من وجه وكذلك الكلام نفس الكلام على الكلام المطمئن فان شاء الله تصفيه العباره والكتاب والبخاري ياتي الكلام عنه غدا والحمد لله رب العالمين.